بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بالنسبة لقوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، إلى من يعود الضمير؟ كما تقدم فيه قولان لأهل العلم، يعود إلى الذين قال الله فيهم القول الأول موتوا ثم أحياهم، والقول الثاني أن المخاطب بذلك هو من خوطب بقوله سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. من المخاطب بذلك؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، يعني كل من يصلح خطابه. هذا هو قول الجمهور من أهل التفسير، هو الراجح أن قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الخطاب لمن خوطب به قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. من الذي خوطب؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كل من يصلح خطابه. فقوله وقاتلوا ففيه ترغيب وتشجيع للمخاطبين بالجهاد في سبيل الله، أن يعلموا أن الموت له أجل، الموت له أجل، لا يقدم الموت الدخول في ساحات القتال ولا يؤخره الهروب كما تقدم من الآيات الكريمات في ذلك. نواصل القراءة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال العلامة سعد رحمه الله ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وسماه قرضا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فينفق ما يتيسر من أمواله في طرق الخيرات خصوصا في الجهاد، والحسن هو الحلل المقصود به وجه الله تعالى فيضعفه له أضعافا كثيرة، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعف كثيرة بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها. ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر، دفع تعالى هذا الوهم بقوله والله يقبض ويبسط، أي يوسع رزقه على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا، فلهذا قال وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم.
نعم، قوله عز وجل بعد ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فيه حث للعباد على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض في اللغة بمعنى القطع، ومنه قيل للمقراض الذي يقطع به الثياب، يعني مقراضا للقطع. فيقول الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يتقدم بالنفقة أو الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو القائل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذه الآية فيها حث العباد على كثرة الخير وعلى بذل الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض الحسن هو الذي توفر فيه ما ذكره أهل التفسير عند هذه الآية الكريمة، يعني اختلفوا في معنى القرض الحسن في أقوال ممكن أن تنتظم هذه الأقوال كلها في لتكون قولا واحدا. فالقرض الحسن ما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا من أقوال أهل التفسير. والقرض الحسن أن يكون من خيار المال، والقرض الحسن أن يكون من المال الحلال، والقرض الحسن ما كان في طاعة الله ومرضاة الله، والقرض الحسن أيضا ما لم يتبع بمن ولا أذى، ما لم يتبع بمن ولا أذى فهو خالص لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، وهو في طاعة الله ومرضاة الله، لا يذهب ينفق الأموال الطائلة في معاصي الله تبارك وتعالى، وأيضا يكون من حلال المال ولا يكون من الحرام، وأيضا يكون من الخيار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا شيء تكميلي، وأيضا لا يتبع بمن ولا أذى، لأن المن والأذى يبطل الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من هذا؟ من هذا؟ تشويق وتحبيب وترغيب للعباد، أن الإنسان يعني هذا تشويق لعمل المؤمن بالقرض الذي يجده مدخرا، قيل للصدقة بأنها قرض لأنه يحتسب ثوابه عند الله تبارك وتعالى ويجازى عليه، قيل للصدقة بأنها قرض لأنه يجازى عليها يوم القيامة. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كم مقدار هذا التضعيف؟ التضعيف هو الزيادة في شيء على مثلين أو أكثر. كم مقدار هذا التضعيف؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن هذا التضعيف لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والقول الثاني أن هذا التضعيف يكون ب700 إلى أضعاف كثيرة، وهذا هو الراجح لقوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقوله سبحانه فيضاعف له أضعافا كثيرة هو هذا. ثم قال سبحانه وتعالى: والله يقبض ويبسط. فكما أشار العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لما أمر بالإنفاق في سبيله لا يتوهم متوهم أن بالإنفاق يقل المال وأن بالإمساك يكثر المال، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويبسط، وهذا كما ذكر أهل التفسير عام في كل شيء، في باب الرزق وفي باب الصحة وفي باب القوة وفي باب العلم وفي باب الفهم وفي الزوجة وفي الولد وفي جميع الأمور، الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط. يقبض بمعنى يغير ويقتر، ويبسط بمعنى يوسع. فالله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط، وله الحكمة البالغة عز وجل في ذلك، له الحكمة البالغة في خلقه وتقديره، وله الحكمة البالغة في إعطائه ومنعه، وله الحكمة البالغة في توسيعه وتقتيره، وله الحكمة البالغة في جميع أفعاله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فمن هذه الحكم كما ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع ويضيق على من يضيق ابتلاء واختبارا وامتحانا. هذا الغني الذي وسع الله عز وجل عليه هو مبتلى بالغنى، هل يشكر الله تبارك وتعالى على هذا التوسيع؟ ومن شكر الله عز وجل أنه يصرف هذا المال في طاعة الله ويستعين به على مرضاة الله عز وجل. وهذا الفقير مبتلى بالفقر، هل يصبر أو أنه يجزع ويتسخط؟ وهكذا من الحكم أن الإنسان يعتبر بهذا التفاوت الذي هو حاصل في الدنيا. فهناك تفاوت في الدنيا كما أن هناك تفاوت أيضا يوم القيامة، كما قال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت ترى الناس في الدنيا متفاوتين من حيث المركب ومن حيث المسكن ومن حيث اللباس ومن حيث الصحة ومن حيث الجمال ومن حيث الرزق وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالإنسان يسعى إلى الدرجات العالية يوم القيامة، فهذا التفاوت في الدنيا فيه عبرة وفيه عظة، إلى أن الناس أيضا متفاوتون يوم القيامة، وذلك هو التفاوت العظيم الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون يوم القيامة من أهل الدرجات العاليات. ثم أيضا من هذا الحكم ما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم، لو أن الناس جميعا وسع عليهم لكان ما ذكر الله لبغوا في الأرض. ثم أيضا هذا التفاوت بين الناس في الأرزاق لتتم مصالح العباد، فلو كان الناس جميعا أغنياء من يقوم بمصالحهم؟ من يزرع لهم؟ من يخدمهم؟ من يوفر لهم حاجياتهم؟ من يبيع ويشتري؟ من؟ فهكذا كانت حكمة الله تبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: والله يبسط، والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فلا تظن كما أشار العلامة السعدي رحمه الله أن بسبب الإنفاق يقل الرزق أو بسبب الإمساك يكثر الرزق، لا، بالعكس، الإنفاق سبب لزيادة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصلح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله سبحانه وتعالى هو القائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فكما أشار العلماء عند هذا الموضع أن بعضهم بسبب إمساكه وبخله يبتلى في ماله، إما بالإحراق أو بالضياع أو بالسرقة، أو يبتلى في نفسه أو في زوجه أو في أولاده بأمور تحتاج إلى كثرة إخراج للأموال. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى مرغبا عباده: والله يقبض ويبسط. فإذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويبسط فأنت تثق بالله تبارك وتعالى، وتعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل. ثم قالوا: إليه ترجعون، إلى الله المرجع يوم القيامة، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء إساءته. بقيت بقية، تفضل.
ثم قال رحمه الله: ففي هذه الآية دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، خصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله. وفيها الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانا في هذه الدار، وفيها الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله، وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاث عليه من تسميته قرضا ومضاعفته، وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
نعم، هذا يعني هذا تتميم للآية لأول الآية، وتقدم الكلام عليها، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.